صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك سؤال يتبادر للأذهان. الله وصف نفسه بأنه حكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. ووصف نفسه بأنه عادل فقال: وما ربك بظلام للعبيد. العادل هو الذي لا يفعل أمرا قبيحا. فإذا كان الله حكيما وعادلا، فهل هذا ينسجم مع ما نراه في الدنيا من الفقر، من الحروب، من الكوارث، من الأمراض، من الأوبئة؟ الدنيا مليئة بألوان من الفقر، وألوان من الأمراض، وألوان من الكوارث، وألوان من الآلام. فأين الحكمة وأين العدالة؟ الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فهل هذه الآلام والكوارث في موضعها؟ أين العدالة؟ العدالة أن لا تفعل الشيء القبيح. هل وجود الكوارث والزلازل والبراكين والآلام فعل حسن أم فعل قبيح؟ إذا كانت عدالة الله وحكمته لا تتجسد في الدنيا أمام أعيننا، فكيف نضمن أنها تتجسد في الآخرة؟ إذا لم نجد في الدنيا مصداقا جليا للحكمة، مصداقا جليا للعدالة، فكيف نضمن تحقق الحكمة والعدالة في الآخرة إذا لم تتحقق في الدنيا أمام أعيننا وبوجداننا؟ ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال نتعرض إلى محورين. المحور الأول في اختلاف الطاقات والقابليات، والمحور الثاني في وجود الشرور في العالم الإنساني. نجي إلى المحور الأول. لماذا نرى الطاقات والقابليات متفاوتة؟ هناك إنسان ذكي لكن هناك إنسان غبي، لماذا خلقه الله غبيا؟ هناك إنسان جميل لكن هناك إنسان قبيح، لماذا خلقه الله قبيحا؟ هناك حليم لكن هناك غضوب، لماذا خلقه الله غضوبا؟ لماذا خلق البشر بهذا النحو من الاختلاف في القابليات بين
غبي وذكي وحليم وغضوب وصبور وجزوع وأمثال ذلك من اختلاف القابليات. هنا جوابان يا إخوان، لاحظوا ركزوا عليهم. الجواب الأول: اختلاف الطاقات والقابليات ناشئ عن اختلاف العلل في هذا الوجود. هذا جواب فلسفي، خل أشرح لك هذا الجواب. هذا العالم مر بمرحلتين، شوف هذا الوجود الذي نحن فيه مر بمرحلتين، مرحلة الإجمال ومرحلة التفصيل. شوف هذه التفاصيل اللي نشوفها أنا وإنت وشمس وقمر ونبات، هذه التفاصيل كانت موجودة في عالم آخر لكن بشكل مجمل، بعدين فصلت. كيف؟ الآن أقرأ لك الآيات: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني أنت كنت في الخزانة، بعدين نزلت من الخزانة، نزلت بقدر ابن فلان ابن فلانة في زمن كذا في وقت كذا في مكان كذا، هذه كلها أقدار. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلى هذا العالم إلا بقدر معلوم. ويقول في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، جعلنا له أقدار. ويقول في آية ثالثة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. شوف هذه السماء ستطوى، تطوى مثل ما يطوى الكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني السماء كانت سابقا مطوية، كانت مختزنة، كانت مجملة، ثم فصلها فجعلها بهذه الطريقة: كواكب، شموس، نجوم، إنسان، حيوان. إذن هذا الوجود كان مختزنا مجملا ثم فصل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن عالم ما قبل هذا العالم عالم إجمال، عالم خزينة. هذا العالم عالم المادة هو عالم التفاصيل، هو عالم الألوان، عالم الأشياء المختلفة. من أين جاءت هذه؟ إحنا كنا مختزنين في عالم واحد، شيء مجمل. من أين صرت أنا وأنت؟ من أين صار شمس وقمر؟ من أين جاءت هذه الألوان؟ هذه الألوان المختلفة جاءت لاختلاف القابليات. شنو معنى الاختلاف القابليات؟ يعني الله دوره دور الإفاضة، يفيض الوجود، أما كل واحد يأخذ من الوجود بمقدار طاقته وقابليته. الله تبارك وتعالى يفيض الوجود، لكن كل شيء يأخذ من الوجود بمقدار قابليته. شلون؟ اقرأ الآية المباركة: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا الماء مو المقصود بماء المطر، مقصود بماء الوجود. شلون؟ كما أن ماء المطر إذا نزل من السماء كل منطقة تأخذ من الماء بمقدار قابليتها. منطقة واسعة تأخذ ماء أكثر، منطقة ضيقة تأخذ ماء قليل، منطقة متوسطة تأخذ ماء متوسط. هذا جايبنا الله مثال يقول أيضا الوجود مثل الماء، كما أننا أنزلنا ماء، إحنا أعطينا جود مطلق أنزلنا ماء، لكن كل وادي أخذ مقدار من الماء بحسب قدرته بحسب قابليته. نحن أيضا أفضنا الوجود على الأشياء، فكل شيء أخذ من الوجود بمقدار قابليته. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. طيب من أين جت القابلية؟ طيب هذا قلع ذكي، يعني أخذ من الوجود الذكاء، هذا طلع جميل أخذ من الوجود الجمال، هذا طلع حليم أخذ من الوجود الحلم. من أين جاء اختلاف القابليات؟ من أين جاء اختلاف القابليات؟ من العلل المادية الناقصة. كيف يعني العلل المادية؟ يعني الآن مثلا من بين مليارات الحيوانات المنوية، مليارات الحيوانات المنوية يجي حيوان منوي معين يلتصق بالبويضة، يلقح بالبويضة فيتكون شنو؟ إنسان. وين تلك الملايين ملايين الحيوانات المنوية إلا هذا الحيوان المنوي جاء واقترن بالبويضة وشكل إنسان له صفات معينة من ذكاء من جمال من حلم أو من غباء من قبح من ليش هذا الحيوان دون البقية؟ ليش؟ من هنا نشأت القابلية. قابليتك جاءت من العلل المادية، الزمن دخيل في تحديد وجودك، المكان دخيل في تحديد وجودك، النسب دخيل في تحديد وجودك، عوامل تجتمع عليك، عامل الزمن، شوف حتى الزمن، شوف البرج، ترى علم الأبراج علم صحيح وإن وصل إلينا ناقصا لأنه علم صحيح. ولادتك انعقاد نطفتك، انعقاد النطفة في برج معين يؤثر على طبيعة النطفة، انحدار هذه النطفة من نسب معين يؤثر على طبيعة النطفة. العامل الوراثي يأخذ حظه منك، البرج يأخذ حظه منك، طريقة لقاء الرجل بالمرأة تأخذ حظها منك. هذه عوامل مادية تجتمع عليك فتنتج إنسان مختلف عن الإنسان. فالله تبارك وتعالى أفاض الإنسانية. أما ليش أنت صرت بهالصفات؟ صرت لعوامل أخرى. أنت صرت بهذه الصفات لعوامل أخرى. هو تعالى أفاض الإنسانية على الجميع، أفاض الحياة على الجميع، ليش انتصرت بهذه الصفات؟ صفاتك جاءت من العوامل المادية التي اجتمعت وقتا انعقاد نطفة. عامل وراثي تدخل فيك، عامل الأبراج تدخل فيك، عامل كيفية لقاء الأب بالأم تدخل فيك، النفسية التي تعيشها الأم في تلك اللحظة، النفسية التي يعيشها الأب في تلك اللحظة تدخلت فيك. شخصيتك تكونت من هذه العوامل المادية التي اجتمعت فيك. أنزل من السماء ماء، يعني ماء الحياة، ماء الإنسانية، فسالت أودية بقدرها. كل إنسان أخذ من هذه الحياة ما يتناسب مع قابليته، يعني ما يتناسب مع العوامل المادية التي أثرت في وجوده وفي كينونة شخصيته. هذا جواب فلسفي عن كيفية اختلاف القابليات ونشئ القابليات.
نجي إلى الجواب الآخر، الجواب جواب المتكلمين. متكلمون يقولون ليش اختلفت القابليات؟ هذا حليم، هذا غضوب، هذا جميل، هذا قبيح، هذا ذكي، هذا غبي. يرجع للآية المباركة: ومن آياته خلق السماوات والأرض
واختلاف ألسنتكم وألوانكم. حتى التوأم يختلفون في لسانه، ما في توأم. توأم يعني ولدان من بويضة ملقحة واحدة، مع ذلك يختلفون في نبرة الصوت،
مع ذلك يختلفون في اللسان. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم.
أنتم تختلفون في الطاقات والألوان والألسن.
لماذا؟ المتكلمون يقولون الحكمة في اختلاف الطاقات والألوان والألسن، الحكمة من ذلك
أن يحتاج البعض إلى البعض الآخر، يكمل كل منا الآخر.
أنا أحتاج إلى حلمك لأنك حليم، وأنت تحتاج إلى ذكائي. أنا أحتاج إلى طاقتك في مثلاً في العمل، وأنت تحتاج إلى طاقتي في التفكير. أنا أحتاج إلى قوة إرادتك، وأنت تحتاج إلى طاقتي في شيء آخر. قال تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. مو سخرية يعني مو استهزاء، سخرية يعني تسخير، يعني خدمة. أنا أستخدمك وأنت تستخدمني. أنا عندي طاقة في التفكير فأنت تستخدم طاقتي، أنت عندك طاقة في العمل والإتقان فأنا أستخدمك، فكل منا يستخدم الآخر في طاقته. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني استخدام تسخير. إذن هذا هو المحور الأول، وهو حديثنا حول اختلاف الطاقات والقابليات في هذا العالم. نجي إلى المحور الثاني: لماذا وجدت الشرور؟ ليش الشرور؟ العالم كله شر شر، كل آلام، الفقراء بالملايين، الأمراض بالملايين، الكوارث، الزلازل، البراكين، كل هذه الآلام هل تنسجم مع الحكمة الإلهية؟ هل تنسجم مع العدالة الإلهية؟ لماذا العالم مليء بالآلام؟ أذكر لك هنا جوابين أيضا، ركز عليهم. الجواب الأول: يقول الفلاسفة الأشياء تعرف بأضدادها، لو لم يكن في الدنيا ألم ما كان فيها فرح. أنت كيف تعرف الفرح إذا لم تعرف الألم؟ لا يمكن معرفة النور إلا بوجود ظلام، لا يمكن معرفة الحسن إلا بوجود قبيح، لا يمكن معرفة مثلا، لا يمكن معرفة الحلم إلا بوجود غضب. حكماء عندهم كلمة جميلة: السمكة لا تعرف الماء إلا إذا خرجت منه. ما دامت السمكة في الماء ما تدري أن هذا ماء، لأنها لم ترى غيره، ما شافت شيء غير الماء، فكيف تعرف أن هذا ماء؟ إذا فارقته عرفت أن ذلك ماء وتلك حياة. لو كانت الأشياء كلها شيئا واحدا ولونا واحدا ما عرفنا لا فرحا ولا حسنا ولا قبحا، لا تعرف الأشياء إلا بأضدادها. أصلا أنت ما تتذوق الفرح لأنك ما عشت الألم، وما تتذوق الحسن لأنك لم تتذوق القبيح. الأشياء تعرف بأضدادها. زين، نجي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني جواب تفصيلي، نقسم الشرور إلى أقسام ثلاثة: شرور طبيعية، شرور إنسانية، شرور فردية. لكل نوع من الشرور حكمة تختص به. نجي إلى الشرور الطبيعية. الشرور الطبيعية مثل الكوارث، زلازل، هذه أمور طبيعية بعد، زلازل، البراكين، الحشرات السامة، النباتات السامة. ليش الله خلقها؟ بس يبلينا، بس يدوخنا. لماذا خلق الزلازل والبراكين والحشرات السامة والنباتات الضارة؟ لماذا خلقها؟ وما الحكمة من خلقها؟ أنا أيضا الآن أجيبك جواب فلسفي. ركز، الفلسفة تفيدك في فكرك وفي تطور مفاهيمك وفي نمو ثقافتك. فلاسفة يقولون ما في شر، أصلا ما في شر، أنت تتوهم في شر، بس ما في شر. الشر أمر عدمي وليس أمرا حقيقي. أنت تتصور أكو شرور، ما في شرور، كيف؟ الوجود كله خير، ولا يوجد في ساحة الوجود شر. لما؟ مبدأ هذا الوجود خير، الله خير محض، الله هو الخير ومنه الخير، هو خير محض. بما أن مبدأ الوجود خير فلا يصدر من الخير إلا الخير، كل الوجود خير، ما في شر. هذه الشرور شلون صارت؟ هذه الشرور ترى أمور نسبية، أمور عدمية، مو أمور حقيقية. خل أبين لك بالمثال. تجي إلى الحشرة، حشرة، هذه الحشرة أنت تعتبر هذه الحشرة شر لو لا؟ الحشرة بالنسبة إلى نفسها هي خير. هذه الحشرة تلقح بعض النباتات، هذه الحشرة تنفع بعض الحيوانات، هذه الحشرة في حد ذاتها خير. من أين جاء الشر؟ عدم انسجام الحشرة مع خلايا بدنك. أنت قطعة من الخير والحشرة قطعة من الخير، من أين نشأ الشر؟ من عدم انسجام الطاقة الأولى معه. فإذا الشر نشأ من أمر عدمي وهو عدم الانسجام، وإلا هي الحشرة خير، تنفع نباتات وتنفع حيوانات، وإنت أيضا خير تنفع أهلك ومجتمعك. لكن عدم انسجام الطاقة التي تحملها حشرة مع الطاقة المبثوثة في بدنك، نتيجة عدم انسجام الطاقتين تولد شيء تسميه شرا، فصار الشر أمر شنو؟ أمر عدمي. الله ما خلق شر، خلق طاقة لها مجال وهي الحشرة، وخلق طاقة ثانية لها مجال ثاني وهو أنت، إنما لأنكما لا تنسجمان حصل الشر. المنصور العباسي يوم من الأيام كان جالس، جاء الذباب على وجهه، كل ما يطير الذباب يرجع إلى الذباب، فتأذى. وكان الإمام الصادق إلى جانبه، قال: يا جعفر، لما خلق الله الذباب؟ شو الذباب مأذيني؟ قال: خلقه ليذل به أنوف الجبابرة. انت شلون تحصل موقف يذلك، يريك اصلك؟ هذه الذبابه جاءت حتى تراويك أصلك تذلك، خلقه ليذل به أنوف الجبابرة. الإمام الصادق يريد يقول له الذبابة في حد ذاتها خير، الذبابة طاقة لها فوائد كثيرة وإنت أيضا طاقة، لكن نتيجة عدم الانسجام بين هاتين الطاقتين حصل ما يسمى شنو؟ الشر. إذن الشر أمر شنو؟ نسبي وليس أمرا حقيقي. بالنسبة لك شر، بس الذبابة بالنسبة إلى النبات قد تكون. شوف الآن الكوارث، تعال أنت للزلزال، هذا الزلزال هذا البركان أنت تعتبره شر، لأنه لو حصل الزلزال في بلدك أو في مكانك لا أتلف الأرواح وأتلف الدنيا بأسرها، فأنت تعتبره شر، لكن هو في حد ذاته طاقة متفجرة من الأرض، هو في حد ذاته خير. بالنسبة إليك أنت شر، لكن هو في نفسه خير. كيف؟ حتى الآن عند علماء الجيولوجيا، راجع أنت، الزلزال في مكان يصنع استقرارا للتربة في مكان آخر، هذا البركان في مكان يؤهل تربة للحياة في مكان آخر، إذن هو في حد ذاته خير، وإن كان بالنسبة إليك تعتبره شر. فهذا الشر مسألة اعتبارية نسبية، وإلا ليس موجودا في العالم الشر. لاحظ القرآن الكريم عندما يقول وجعل رواسي أن تميد بكم، الجبال من وين تكونت؟ من البراكين، وهذه الجبال التي تكونت من البراكين هي تساهم في استقرار التربة في كثير من المواطن، وجعل رواسي أن تميد. إذن المسألة مسألة نسبية مو مسألة حقيقية. حتى تقول ليش الله خلق الشر، يقول لك أنا ما خلق الشر، كل الذي خلقته خير، إنما أنت تعتبره شر لأنه لم ينسجم معك، لكنه ينسجم مع غيرك من المخلوقات، فكيف تعتبره شرا محضا وتنسب الشرور إلى الله تبارك وتعالى؟ إذن هذا القسم الأول من الشرور. القسم الثاني من الشرور الشرور الإنسانية، الشرور الناشئة عن الظلم. والله ظالم سلط على البشر، صدام سلط على البشر، نشر الظلم، أهلك الحرث والنسل. يجي واحد يشكل على الله يقول الله ليش خلى صدام، ليش ما منع صدام من الوجود؟ مو هذا الظالم، نشر الظلم، أهلك الحرث والنسل، وفعل ما فعل، ليش الله سلطه على المجتمع البشري؟ هل من الحكمة أن يسلط الظالم على المجتمع البشري؟ هذا الجواب. هذا الشر أيضا، هذا النوع من الشر يحتاج إلى الجواب، كيف نجيب عن ذلك؟ نحن عندما نطالب من الله نقول له الله لا تخلي علينا ظالم، الله لا توجد ظالم، يعني بعبارة أخرى نطلب من الله أن يخلق بني آدم كلهم طاهرين من الظلم، طيبين وحلوين، جميع بني آدم بريئون من الظلم، ترى ماكو فرق بين ظلم وظلم، إنما ذاك أكبر وهذا شنو أوسع. أنا أظلم زوجتي، أنت تظلم بنتك، ذاك يظلم ولده، هذا يظلم جاره، هذا صدام ظلم المجتمع كله، ماكو فرق في الظلم، الجميع شنو ظلم، بس هذا أكبر وذاك أقل وذاك أصغر لا أكثر. إذا أردنا من الله أن يخلق الأرض بلا ظلمه، يعني أن يخلق الناس كلهم طاهرين من نزعة الشهوة، وهذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال إلا بالصراع بين الشهوة، مستحيل.
مستحيل أن تصل إلى الكمال بدون صراع. لو أن الله خلق البشرية كلها بشهوة لتحول المجتمع إلى مجتمع وحوش يأكل بعضه بعضا، ولو خلق البشرية كلها بعقل بدون شهوة لما وصلوا إلى الكمال. لا تصل إلى الكمال إلا بعد صراع بين الشهوة والعقل، بين الضدين. إذا عشت صراع الضدين الشهوة والعقل وصلت إلى الكمال بجدارة واستحقاق. لو خلقنا بشهوة دون عقل لافترس بعضنا بعضا، ولو خلقنا عقلا بلا شهوة لما وصلنا إلى الكمال الذي من أجله خلقنا. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. هناك نفس أمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هناك نفس لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هناك نفس مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. خلقك وأنت تحمل ثلاثة أنواع من النفوس، عندك نفس أمارة، نفس لوامة، نفس مطمئنة، فأنت تعيش صراع بين ثلاثة أنواع من النفوس. إذا انتصرت في الصراع ووصلت إلى النفس المطمئنة قيل لك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلت إلى الكمال بجدارة. إذا لا معنى لأن نعترض نقول طيب ليش ما الله خلق العالم بلا ظلمة، يعني خلق العالم بدونك أنت لأن أنت هم ظالم بنوع معين. ليش ما الله يخلق العالم بلا ظلمة بلا ظلم، يعني يخلقنا كلنا طاهرين منزهين من الشهوة. لو خلقنا هكذا لما وصلنا إلى الكمال الذي خلقنا من أجله، بينما الله خلقنا لكي نصل إلى الكمال. قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أكمل أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نجي إلى القسم الثالث والأخير من الشرور، الشرور الفردية. كيف يعني الشرور الفردية؟ يعني هذا الإنسان المسكين المستكين خلق وهو مريض، يسأل ليش أن الله خلقني مريض معلول من أصلي، أو خلق وهو مبتلى، مثلا مبتلى بعاهة، مبتلى بإعاقة، مبتلى بمشكلة من المشاكل، مبتلى بقلة ذكاء، مبتلى بقلة إدارة. لماذا أنا الله خلقني أقل من غيري؟ لماذا هذا شر فردي؟ لماذا خلقت وأنا بهذا الشر الفردي؟ لماذا الإنسان يتساءل عن ذلك؟ نقول هنا جوابا. الجواب الأول، خلقك بهذه الصورة ابتلاء وامتحان. ترى ما في واحد يفر من الابتلاء، لا تصدق واحد يقول لك والله أنا كلش مرتاح في حياتي، ما في إنسان مرتاح راحة، لازم في جهة ابتلاء. لأن الله تبارك وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. كل إنسان مبتلى،
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كل إنسان مبتلى بنوع من الابتلاء، هذا الابتلاء ضروري لنا. لما؟ حتى تكتمل شخصياتنا ونضجنا. لا يمكن أن تصبح إنسانا ناضجا حتى تعيش نوعا من الابتلاء. ينضج عقلك، ينضج رشدك، ينضج شخصيتك. الابتلاء يساهم في تكميل شخصيتك وفي نضج خبرتك وعقلك. الابتلاء شيء ضروري، لذلك يقول القرآن فلما بلغ أشده، صار إنسان ناضج وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وعسى أن تكره شيئا. أنت فترة تعيش فقير، لكن فقرك ضروري لإكمال شخصيتك. فترة تعيش مثلا بمرض، لكن مرضك ضروري لإكمال شخصيتك. بعد مرور فترة تكتشف أن ما ابتليت به في الفترة السابقة كان ضروريا لبناء شخصيتك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا. الجواب الثاني، لو أن الله قدر علينا الآلام بدون عوض لقلنا هذا ظلم، خلقتنا وحففتنا بالآلام والمحن ولم تعوضنا، هذا ظلم. ولكن لأن الله تبارك وتعالى تعهد أن ما من ألم إلا وله عوض في الدنيا أو في الآخرة، إذن مع تعهده بالتعويض لا معنى لأن يقال بأن ذلك ظلم. يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يعني ناس نبتليهم بخوف، ناس نبتليهم بجوع، كل واحد حسبه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين يعتمدون على العوض، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات، عليهم رحمة، الرحمة عوض لهم في الدنيا والآخرة. إذن بما أن هناك عوض فليس هناك ظلم، وليس هناك ما ينافي الحكمة. ومن مظاهر عدل الله، ربما واحد يقول طيب وين عدل الله، وين نشوفه في الدنيا؟ من مظاهر عدالته وحكمته الأئمة العدول، الأئمة المعصوم. محمد مظهر لعدل الله وحكمته، علي مظهر لعدل الله وحكمته. من أراد أن يرى الله، يرى الله، الله لا يرى، يرى الله يعني يرى حكمته، يرى عدالته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. علي مظهر لحكمته، مظهر لعدالته تبارك وتعالى. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة أمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هم مظاهر حكمته وعدالته. علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ضرب المثل الأعلى في العدالة، ضرب المثل الأعلى في الحنكة،
ضرب المثل الأعلى في قوة الإرادة. لاحظوا يا إخوان، علي بن أبي طالب يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ علي لا يقول هذا كلاما بل يجسده عملا. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: لقد جاءني أخي عقيل، أخو الخليفة، أخو الرئيس في هالزمان، نعم أعظم من الرئيس، أخو الرئيس رئيس نص، صح لو لا؟ لقد جاءني أخي عقيل ومعه صبيته كأنما سودت وجوههم بالعظلم من شدة الفقر، وقد استماحني صاعا من بركم. أعطي صاع زيادة على غير مؤخر الرئيس ونحصل صاع زيادة، فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، فقلت: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها بغضبه؟ أخوه ما أعطاه صاع زيادة. علي بن أبي طالب عليه السلام دخل عليه ابن عباس بذي قار، منطقة في العراق ذي قار، دخل عليه وإذا هو يصلح نعله، كل يوم يصلح في هذا النعل حتى يبقى يلبس هذا النعل. ابن عباس شاف الحالة، ايش دعوة، ايش دردك العال غيره، كل يوم قاعد يصلح فيه. فنظر إليه ابن عباس، التفت إليه الإمام علي عليه السلام، قال: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ تسوى بالسوق؟ قال: لا تسوى شيئا. قال: إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. علي بن أبي طالب الذي يقول: والله ما أرزأ من دنياكم شيئا وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة، يعني نفس القميص اللي جئت به من المدينة أعيش به بينكم وأرجع به إلى المدينة، ما عندي شيء آخر، ما ملكت شيئا، وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة. وصل إلى الكوفة، قالوا له: هذا قصر الإمارة، كان قصر معد في الإمارة منذ زمان، الخلفاء الثلاثة قصر في الكوفة للإمارة معد. ما دخل القصر دقيقة، عاش أربع سنين وأشهر بالكوفة، ما دخل القصر، بنى بيتا له من الطين بجانب قصر الإمارة، وما زال البيت موجودا وعاش فيه خليفة المسلمين. علي بن أبي طالب كان يقول: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. ولذلك الشاعر المسيحي بولس السلامة يقول: لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي، إنني ذكرت عليا. علي بن أبي طالب
بهذا الزهد، بهذا العدل، بقوة هذه الإرادة عاش بين المسلمين أبا رحيما، أبا حنونا، أبا عطوفا. لذلك كان يوم شهادته ويوم مقتله صعبا على المسلمين، ما بقي بيت من بيوت الإسلام إلا ودخله حزن عظيم. ارتج المسجد، ارتجت الكوفة، هرع الناس من كل جانب ومكان. أم كلثوم، زينب كانتا جالستين وإذا بهما تسمعان النداء من السماء، نداء يقطع القلوب ويحرق المشاعر. تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى وانطمست والله أعلام التقى. ماذا جرى؟ زينب تتساءل ماذا جرى؟ جاءها الجواب: قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، قتل الأب الرحيم، قتل الأب العطوف. فقامت فزعة من نومها تنادي: وأبتا أنا نايمة، أنا نايمة وبحلوة النوم، ولن المنادي يصيح كلثوم: أبوك انطبر والسيف مسموم. وأبتاه وعليا ومصيبتا: يا حسن يا حسين اذهبا إلى المسجد. أقبل الحسن والحسين إلى المسجد وإذا بعلي مسجى في محرابه. الله أكبر، هالبطل العظيم مسجى في المحراب وهو يئن أنينا يقول: فزت ورب الكعبة، قتلني أشقى الأشقياء. أقبل الحسن، أخذ رأس والده علي، جعله في حجره: أبا أفجعت قلوبنا، أبا من فعل بك هذا؟ قال: فعله ابن ملجم المرادي، والآن يدخل عليكم من باب كنده على يد رجل محب لنا أهل البيت. بينما هم ينتظرون وإذا بحذيفة بن اليمان قد دخل ممسكا بابن ملجم بين يديه وجاء به إلى الإمام أمير المؤمنين. التفت إليه الإمام: يا حذيفة كيف بصرت به؟ قال: سيدي كنت نائما فإذا زوجتي توقظني تقول: حذيفة حذيفة أتنام؟ لا نامت عيناك، قم. قلت: ماذا جرى؟ قالت: قتل أمير المؤمنين. قلت: فض الله فاكي، ألقى الشيطان على سمعك هذا، أمير المؤمنين لا يقتل أبدا، من يجرؤ على قتل أمير المؤمنين؟ قالت: بلى بلى، اسمع الصوت، اسمع اسمع. يقول: سمعت وإذا بالمنادي ينادي: قتل أمير المؤمنين. يقول: فقمت من مكاني فلقيت هذا اللعين بالشارع، قلت له: أما سمعت الخبر؟ قال: لا أدري. قلت: ألا تدري من قتل أمير المؤمنين؟ أراد أن يقول لا فقال أنا، فأمسكت به وأتيت به إليكم. التفت إليه الإمام علي قال: يا ابن ملجم ألم أحسن إليك؟ قال: بلى بلى. قال: إذن لماذا قتلتني؟ قال: لقد سقيت السيف السم 40 صباحا ونويت أن أقتله، أن أقتلك به، وقد حقق الله مرادي. التفت الإمام أمير المؤمنين إلى أولاده قال: أولادي انقلوني إلى فراشي فلقد أثر نزف الدماء على بدني. فتح عيون المرتضى وظل ينادي: لا تهيجوني بالصوايح يا أولادي، سكتوا ترى نزف الدماء فتت فؤادي، وشالوه فوق الروس والضجة ارتفعت. حملوا البطل العظيم على الأعناق، جاءوا به إلى البيت. من الذي استقبله في البيت؟ استقبلته العقيلة زينة. اي والله حست دمع العين فوق الخد همال، وزينب تنادي: هل ذي محمول من وين؟ والله اخبروني يا اخوتي يا حسن وحسين. قالوا لها: يا مخدرة سيد الكون، شقت الجيب وبالعجايل للقاع خرت، نادت دمع العين فوق الخد همال: اطلعت سالم يا ابويا ورجعت لي بهالحال. يا حال يا زينب محمول يا ابو حسين فوق عناق الرجال، وعلياه وسيدا وضعوه على فراشه، وخرج الناس عنه. أقبلت العقيلة زينب، أقبلت أم كلثوم، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول: أبا من لنا بعدك؟ أبا أبا من للصغير حتى يكبر؟ أبا من للملايا يا أبتا يا ويلي. فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها: يا زينب بالنجف محفور قبري. قالت: يا ابويا عقب عينك كيف صبري؟ اي والله يا ابويا عقب عينك صبري يا ابوي، كيف ارجع بلياك المدينه؟
قتلوه وهو في محرابه ظامئ الاحشاء من ماء وزادي، سل بعينيه الدجا هل جفتا من بكى او ذاقتا طعم الرقاد. اللهم بحق امير المؤمنين سيد الوصيين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته، شرنا في زمرته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا. اللهم انصر إخواننا المؤمنين، اللهم أذل الكافرين والمعادين يا أرحم الراحمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة. تسبقوا.